فيما كانت شوارع المدن والقرى الإيرانية تغلي، كان الإمام في منفاه يعمل على إيصال صوت الشعب إلى العالم بكل تصميم وصلابة. ويقول سماحة القائد عن تلك المرحلة:
بعد مدة بدأت قضية مهاجرة ذلك العظيم الإمام الخميني إلى الكويت، ومن ثم إلى فرنسا. تاه العدو، لم يعرف كيف خرج الإمام من النجف وذهب باتجاه الكويت. احتاروا وقالوا على الفور: لا تسمحوا له بالعبور، أرجعوه. فأرجعوه. كانوا يفكرون في المكان الذي سيتجه إليه، لابد من أنه سيذهب إلى ليبيا، أو لابد من أن مقصده سوريا، إلى الشام، إلى جانب مرقد السيدة زينب عليها السلام. لابد من أنه سيذهب إلى أماكن كهذه. فجأة رأوا أنه ظهر في باريس، قلب المنطقة التي تدعي الحرية. فرنسا أم الديمقراطية في أوروبا، وهي تتباهى بأنها تحتوي الأفكار والآراء كلها، وأن صحف اليمين واليسار كلها تباع في شوارعها بمنتهى الحرية. فلماذا لا تتحمل هذا الرجل العالم المناضل؟ لماذا يرسلون إليه بعد أيام عدة من دخوله أنه لا يحق لك إجراء أي حوار؟ لقد فضحوا من الخطوة الأولى. قال الإمام الخميني: إن لم يسمحوا لي بالإقامة في بلد ما، فسوف أسافر من مطار إلى مطار وأبلغ رسالتي إلى العالم كله. تلك العظمة، وتلك الشجاعة، وسعة الصدر، وتلك الاستقامة الفريدة، وقدرة القيادة الإلهية والنبوية تجلت هنا مرة أخرى. وقد كان هذا بعدا جديدا من أبعاد شخصية ذلك الرجل العظيم.
وفي سياق حديث الإمام عن النصر، يغدق سماحة القائد الوصف والثناء الجميل لشخصية الإمام الآسرة مرة جديدة، ويستخلص من القرآن آية تشبهه فيقول:
لقد كان الإمام وحده بحجم أمة، واستشهد بالآية 120 من سورة النحل: إن إبراهيم كان أمة، كان أمة بذاته. لقد وقف بعظمة كشجرة وحيدة في صحراء لا زرع فيها، تعصف فيها الأعاصير والعواصف الرملية وتحرقها الشمس اللاهبة، فانتصر على العطش والقحط وحولها إلى أراض خضراء وعطرة. أحد الإخوة الأعزاء والذي كان في باريس في خدمة الإمام الخميني نقل إلي: إن المراسلين سألوا الإمام: إلى أي درجة أنت مطمئن من تحقيق النصر؟ فأجابهم الإمام قائلا: نحن منتصرون الآن. قال الإمام هذا عندما كان الشاه لا يزال يعقد الأمل على أن قوات الكوماندوس الأمريكية ستهاجم الناس وترتكب مجزرة بحقهم ولو قتلت مليون شخص. وقد كان ذلك محتملا، فكان من الممكن أن يقوموا بذلك، كما أنهم استعرضوا نموذجا لذلك عام 1978. في تلك الظروف قال الإمام الخميني: نحن منتصرون.
ربط الإمام حركة الشعب بالنصر، وربط النصر بالتضحية، فكانت عاشوراء دائما حاضرة عنده. وفي شهر محرم أطلق الإمام بيانا شهيرا من منفاه في فرنسا، خاطب فيه الشعب، يخبرنا عنه سماحة القائد بالقول:
وصل بيان الإمام الخميني المعروف قبل محرم، وقد قال سماحته حول محرم في ذلك البيان: الشهر الذي انتصر فيه الدم على السيف. عندما وصل ذلك البيان وبتلك التعليمات التي كان سماحته قد أوردها فيه، والتي ستراق من جرائها الدماء حتما، شكلوا التجمعات في المساجد، في الساحات، لا تعطوا التزاما للأجهزة، لا تستسلموا لتعطيل مجالس العزاء. شعرنا بأن علينا أن نسخر قوانا كاملة من أجل إحياء مضمون هذا البيان. في مرحلتين ربط الإمام الخميني قضية النهضة بقضية عاشوراء. الأولى كانت خلال الفترة الأولى للنهضة أي في أيام محرم عام 1963، عندما أصبح ذكر شؤون النهضة رائجاً على المنابر في الحسينيات وهيئات اللطن ومجالس قراء العزاء وذاكري المصائب المتدينين، والأخرى كانت في الفترة الثانية للنهضة أي في محرم عام 1978، عندما قال الإمام الخميني: فليتم إحياء وتعظيم شهر محرم، وليقم الناس مجالس العزاء. وجعل سماحته عنوان هذا الشهر: شهر انتصار الدم على السيف. ثم انطلق الإعصار الشعبي العام مجدداً، أي إن قضية النهضة والثورة كانت ذات روح وتوجهات حسينية، وارتبطت بحادثة ذكر المصاب الحسيني وذكر الإمام الحسين عليه السلام. بعد شهر محرم، وخلاف آراء غالبية الذين كانوا يتطلعون إلى القضية على أنها أمر عادي، قرر الإمام الخميني أن يعود إلى إيران، فظهر سماحته في إيران واحتدمت المواجهة.
قبل عودة الإمام إلى إيران، بدأ بتشكيل مجلس شورى الثورة الإسلامية، وكان سماحة السيد القائد من ضمنه. لكن الغريب أنه اختار لنفسه مهمة القهوجي الذي يصب الشاي، فماذا كان هدفه من ذلك؟ يقول السيد القائد ما يلي:
خلال الأسابيع الأخيرة قبل انتصار الثورة الإسلامية، تم تأسيس مجلس شورى الثورة الإسلامية، وكنت قد ذهبت إلى مشهد من أجل إحياء شهر محرم، وطال الأمر قليلاً، طال أسابيع عدة. كنت أود العودة في وقت مبكر ولم أوفق إلى ذلك. بعث سماحة الشيخ مطهري إلي رسالة بأن علي أن أعود فوراً إلى طهران، وقال إنهم يحتاجون إلي من أجل عمل معين. وعندما تأخرت أياماً عدة، أرسل سماحته إلي رسالة أخرى أكد علي فيها أن آتي. وعندما جئت إلى طهران، أخبروني أن الإمام أمر بأن أكون ضمن مجلس شورى الثورة الإسلامية. أظن أنني كنت أصغر شاب في مجلس شورى الثورة الإسلامية، فقد كنت أبلغ من العمر 39 عاماً. طبعاً انضم بعض الأشخاص فيما بعد وكانوا أصغر مني حينها، لكنني كنت الأصغر من بين الذين كانوا أعضاء في مجلس شورى الثورة الإسلامية في البداية. قبل عودة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، كنا قد اعتصمنا في جامعة طهران، وكان قد بقي على عودة الإمام 4 أو 5 أيام. عقدنا اجتماعنا مع الأصدقاء الذين كانت غالبيتهم من علماء الدين. قلنا: حسناً، سيعود الإمام الخميني في غضون أيام إلى طهران، سيتدفق الناس ويتجهون صوبنا، ولكل واحد منهم شأن معين، قضية معينة وكلام معين. علينا أن نكون مستعدين من الآن لننظم من الآن هيكلية تدير شؤون بيت الإمام، فيجب أن يتكفل كل واحد بتحمل مسؤولية معينة. وافق الجميع على أن نجتمع ونفكر في هذه القضية، فعقدنا اجتماعا. قلت لهم: أنا أتكفل بأن أكون القهوجي. ضحك الرفاق وقالوا: هل تمزح؟ أجبتهم: لا، لست أمزح، على العكس، ولأنني من محبي الشاي وشاربيه بشكل مستمر، فلدي القدرة على تحضير شاي مميز، أنا سأكون القهوجي. قالوا: ليس الوقت الآن وقت مزاح. أجبتهم: لست أمزح، أتحدث بمنتهى الجدية، بيت الإمام يحتاج إلى قهوجي، وأنا سأكون ذلك الشخص. هذا الكلام جعل جلستنا تتخذ مسارا جيدا. ثم تبون شاسع بين أن يجلس كل واحد منا ويعين هدفا لنفسه ويتناقش في من يكون رئيس هذا التنظيم. أنا أحدث نفسي بأنني الأنسب، وأنت تحدث نفسك بأنك الأنسب، سينتج عن ذلك نزاع واعتراض. لقد قمت في خضم هذا النزاع بترطيب الأجواء. قلت إن عملي سيكون تسلم مسؤولية القهوجي، فلان الجميع وأثمرت عن تلك الجلسة نتائج مميزة.